بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أمل الناس بالحياة طويل وهو ظل عما قليل يزول لا تغرنك غدوة بسرور وانتظر ما يجيء فيه الأصيل وعظتنا الدنيا وكم قد أرتنا عبرا لو تدبرتها العقول خذ من الزاد خذ من الزاد ما استطعت كثيرا لغد فالبقاء فيها طويل من حكم الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء قال بأبي هو وأمي من أطال الأمل فقد أساء العمل ونسي الأجل فأشرف الغنى ترك المنى. هذه من دروس الإمام أمير المؤمنين الموجودة في نهج البلاغة. من أطال الأمل فقد أساء العمل ونسي الأجل فأشرف الغنى ترك المنى. مسألة الأمل وطول الأمل هذا أمر فطري، الإنسان في كل مراحل حياته هو يعيش هذا التصور. فابن العشرين وابن الثمانين لا يختلفان بطول الأمل، لكن حينما يقف العقل أمام هذه الحالات لا بد وأن يهزأ من الطرف الآخر. ابن العشرين إذا يطلب من بائع القماش ثوب لا يتمزق 30 عاما يمكن هذا أن يؤخذ، لكن ابن 80 لما يقول للخياط لصاحب القماش ذاك يهزأ منه. مسألة آمال الإنسان كانت هاجسا مقلقا لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي له هذه الكلمة: إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنان، أكثر ما أخاف على أمتي من حالتي اتباع الهوى وطول الأمل. ثم يقول النبي: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هذا كان النبي يخشاه على أمته، أن طول الأمل يخدع الإنسان ويمني بأماني هي هزيلة. شاعر يقول: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب فل جانب، فما هي كالآمال إلا فجائع علينا، وما اللذات إلا مصائب، فلا تكحل عيناك منها بدمعة على ذاهب منها لأنك ذاهب. في كلمة أخرى للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا موجودة في نهج البلاغة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد خدعتكم، يخاطب على المنبر الناس، قد خدعتكم كواذب الآمال وأنستكم الآجال، فصارت الدنيا أملك بقلوبكم من الآخرة. لأن الأمل تعيشون هذه الحالة، وكأن البعض كلما يكبر يعيش أملا أبعد. عبد الملك ابن مروان يوم من الأيام البواب قال لواحد طاعن بالسن، يقول: أنا من الصحابة. هو ظلوا بعض العينات من الصحابة إلى يعني فترة شوية طويلة. قال له: خلي يدخل. دخل رجل شد حاجبيه من الكبر، يتكع على عصا بيده، قال له أنا من أواخر من بقي من صحابة رسول الله، أهلا وسهلا، رحب بي عبد الملك ابن مروان. ثم سأل، قال بودي أسمع حديث وأدون سمعته من رسول الله، بعد ما أحتاج إلى عن فلان وعن فلان وهلم جرى. سبحان الله، هذا الرجل إيش قال؟ قال كنا كذا في حادثة في كذا مناسبة، وسمعت رسول الله قال إذا شاب المرء شابت معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. فدون عبد الملك بن مروان، ثم التفت لما راد يطلع هذا الصحابي الهرم، قال للخازن المال أعطيه مال، طي فد مبلغ، أعطاه، أخذ المبلغ طلع رجع. قال لي يا أمير المؤمنين باصطلاحة، هذه هدية أم عدة؟ عدة يعني كل سنة. قال يلا عدة مو مشكلة. راح رجع بالمرة الثالثة، تفضل. قال لا أصلح الله الخليفة، يمكن تعطيني مال 3 سنوات لقدام؟ فضحك عبد الملك، قال لا الآن أيقنت أن ما نقلته عن النبي كان صحيحا. قال لا أنا بالبداية شوية يعني تشكيك عندي بالحديث، لكن حركتك هذه هي تطبيق لما قاله النبي، إذا شاب المرء شابت معه خصلتان. قال له الآن استقريت بأن هذا الحديث صحيح، تريد مال 3 سنين؟ قال لي أعطاه، طلع بالباب وقع مات. الآمال هكذا تسخر بالإنسان، وهكذا تنتهي به إلى الندم. لذلك الشيء الذي يهددنا بخراب أعمالنا، بخراب نهايتنا، هو هذه مسألة الاغترار بالآمال الكاذبة. بقي شيء واحد، شنو هذا الشيء الواحد؟ هناك استثناء، وهو أننا مرة نعيش آمال لأنفسنا، هذا طبعا لا يريده المشرع، ولكن مرة أخرى حالة ثانية نعيش آمالا للخدمة العامة، للنفع العام. فأنا ابن 80، ابن 70، لما أبني بيت وأقول للمهندس صمم البيت لكي أسكنه 100 عام، هذه سخرية. أما لا، إذا أريد أبني مسجد، أبني مكتبة، أبني حسينية، أبني دار للأيتام، فلما أقول للمهندس صمم هذا لكي يعمر 100 عام، هذا طول أمل، ولكن إلمن للصالح العام، للخدمة العام، هنا هذا أمل محبب. وهكذا على الأصعدة الأخرى، كاتب يؤلف وهو منحني، أصابع ترتجف، لكن جاء يؤلف، طبعا يؤلف كتاب مو من هالترهات. هذا أنا لما أجي أقول يعني لماذا هذا الانكفاف، طبعا يجاوبني قل لي أنا أأمل أن أكمل الكتاب أترك ثروة للأجيال. أفرض ذول الذي بالمختبرات يعملون التحقيقات والأبحاث لابتكارات أمصال واقية، لابتكارات أدوية تقاوم الأوبئة والأمراض، هذه خدمة للمصلحة العامة. أبو ريحان البيروني، ولعلي ذكرت هذه هنا أو غير مكان، أبو ريحان البيروني كان مريض ومرض عضال ومنتهي، شبه يعني جاي نازع الموت، دخل علي أبو أحمد الفراهيدي العالم الجليل الكبير الخليل أبو أحمد الفراهيدي، وهذا زميل بالدراسة عقود من الزمن ما متشاوفين، فإجا يعود شاف في حالة يعني ميؤوس منه، فسأله وهو في نزاعه مع الموت، قال تذكر السنة الفلانية لما كنا ندرس تعقدت عندنا مسألة علمية، شنو الذي صار، انحلت أو لا؟ قل لي خل أدونها. هذا ضحك، قال أنت على شفا جرف من الموت، هسه هذه محلها؟ قال له نعم محلها. وأنا أسألك سؤال، أترى أموت عالما بها أفضل أم جاهلا بها؟ قال له لا، أفضل أن تموت عالم بها. قال له إذن أنا أريد أن أتعلمها فأدونها لتلاميذي. هذا هنا ما نقدر نسمي طول أمل فاشل، هذا بالعكس، ليترك ثروة للأمة للأجيال تستفيد بها وتفيد. وهكذا دواليك، افرض مثلا كسرى أنا وشيروان كان طالع يوم من الأيام متنكر مغير ملابسه ويفتر بالمزارع، شاف لرجل طاعن بالسن منحني وجايب فسيل تامر جاي زرعة، فسأله كسرى قال هذه كم سنة تثمر؟ قال 7 إلى 9 من السنين. قال أو تأمل، عندك أمل أن تبقى حتى تأكل من ثمرها؟ جاوب جواب حكيم، قال زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. إذن أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي سلام الله عليه، لما تكلموا وحذرونا من الانقياد بطول الأمل، هذا بالنسبة إلى حالاتنا الشخصية، أما بالنسبة إلى الأمور العامة، لولا الأمل وطول الأمل الأرض تخترب وعجلة الإعمار تتوقف، لذلك لابد من أمل يعطينا العزيمة ويعطينا التطلع إلى بناء المستقبل الأفضل. لاحظ، وهذه نصائح أهل البيت، أحاديث النبي وأمير المؤمنين، في الواقع هي يعني حالة دفء لنفوسنا وشحنات تعطينا النضج من جديد. هذا كلام أمير المؤمنين، كلام المرتضى، مرتضى الكلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث يعني إحنا بحاجة إليها أيها الإخوة، وأنا أول ما من يحتاج إليها، أنا وغيري وكلنا على اختلاف طبقاتنا وعلى اختلاف طاقاتنا، نحن بحاجة إلى هذه الأحاديث وهذه الشذرات وهذه الدرر من كلام رسول الله وأئمتنا، حتى تعطينا دائما دفء علمي ودفء تربوي وشحنة ثقافية. وما أجمل شيء للإنسان من الثقافة العلمية والتكامل العلمي. الله يرحم أساتذتنا كبارنا، كانوا يوصونا أن دائما خلي بجيبك قلم قرطاس، تسمع الكلمة النصيحة النادرة الشاهد، ذني خل دونهن، هو هذا منبع من منابع المعرفة. أصلا مطلوب من الإنسان أن لا يضل راكد، أن لا يبقى ساكن بموقع معين. مطلوب للإنسان في عالم الثقافة، في عالم التسلح العلمي، الآن شنو؟ يتطور، يتحرك. لا تأخذ العزة بالإثم، والله هذا دون مستواي. لا، عندنا قاعدة علمية، يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاط. أحيانا شوف واحد عادي وربما على طرف نقيض وياك، لكن تلتقط منا ما ينفع دينك، ما ينفع حياتك، ما ينفع وضعك وتعاملك مع الناس. هل الذي تشوف الأدباء وقد تأتي، شاعر يقول وقد تأتي الخديعة من صديق كما تأتي النصيحة من معادي، وقد تأتي الخديعة من صديق كما تأتي النصيحة من معادي، إذا فسدت طباع الدهر سادت على أشرافه أهل الفساد. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة، لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. عموما لي كابر الإنسان فيربأ بأن يأخذ المعرفة من هذا أو من هذا، لا. أحيانا هذا مرين بي في حياتنا، مجنون، لكن تطفر منا نصيحة أو لقطة، يعني ربما 100 عاقل ما يجيدوها لهذه النصيحة. أنا المفروض أستفيد منها، هذه أتخطر وأنا في بدايات حياتي بالنجف الأشرف، كان قائم مقام عندنا اسمه لطفي أبو عامر، هو من أهل الفلوجة كذا من هالمناطق، فكان أكو عندنا بالنجف فد مجنون، لكن مجنون هادئ مو شرير، الشوارع كذا اسمه شكوري. فهذا القائم مقام طالع ويا الستاف يعبر الشارع، شاف هذا المجنون، قال فلان، قالوا لي انت تبول وانت واقف. هذا هم رد علي فورا، قال والله ما تعلمت منك الا هاي. ضحك الاستاف كله واهل المحلات منا ومنا، هذا هم تبهدل، ايش يسوي له هذا؟ وجواب بالصميم. الشيء الذي أستشهد به أن الإنسان لا يأنف بأن يحصل ويلتقط الشاهد والجملة والكلمة لينتفع بها ولينفع الآخرين. فهذه الليلة وهكذا على ورد على ذهني هذا الدرس للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأعيد قراءته لمن جاء خلال المحاضرة، أن الإمام علي سلام الله عليه قال: من أطال الأمل فقد أساء العمل، ونسي الأجل فأشرف الغنى ترك المنى. طول الأمل إذا إلي لا، هذا يجب أن أهمله لأراح ينسيني ما هو أمامي وهو الأجل، وراح ينسيني إتقان العمل. أما طول الأمل بالنسبة إلى البناء العام، لا، هذا مطلوب. وإحنا نلاحظ أيها الإخوة أن من الأوراق التي يراهن عليها الاستكبار العالمي هو شنو؟ أن يموت هذا الشعور بالأمل، بينما القرآن، الإسلام، ثقافة أهل البيت توصي المسلمين بالتصدي للأعداء، بالتصدي للمؤامرات، بالتصدي لأطماع الاستكبار. الاستكبار بالعكس يعمل على أن هذا الأمل يموت عند المسلمين. هاي تشوف مثلا الموجات الإعلامية الدعائية باسم السلام، باسم التطبيع، باسم العالم أو النظام الجديد، يريد شنو؟ يميت همم المجاهدين، سواء في فلسطين وفي كل زوايا الأرض، على أن بعد انتو هاي ما ترجع لكم وما تتمكنون أن تكسبوا حقوقكم، تعالوا تراجعوا. وفعلا نجح إلى حد ما، لما نمر بالمحاورات وبالمحاور وبالمؤتمرات، مدريد، ما أدري أوسلو، ما أدري أنابولي، وكل هذه هاي تراجعات وهزائم إلى الوراء. لذلك من هذا المنطلق الإمام الراحل أعلى الله مقامه ابتكر قبل 30 عام ابتكار واقعا يدل على عمق النظرية والنضوج في التفكير. دعا إلى شنو؟ الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وإعطائها عنوان يوم القدس العالمي. ولم يعين الإمام رضوان الله عليه يوما محددا، لأن ربما البلاد تختلف في أول الشهر في آخره، لكن عينه يوما أسبوعيا. وبهذا خلى الإمام الراحل يعني أراد أن يحقق أشياء في مقدمتها أن لا ينسى المسلمون مؤامرة من أخطر المؤامرات على المسلمين وهو اغتصاب القدس. المسجد الأقصى، هالمكان المقدس الذي 13 عام رسول الله المسلمين يصلون إلى، شايف؟ وألا يغيب هذا، لأن قلت الاستعمار الاستكبار يريد هذا المسلمين ينسوه. أحد الشياطين كان جاي إلى المنطقة لبس كوفية بيضاء وعقال، وكان يردد شعار البات فات، يعني انسوا المذابح التي ذبحتم، انسوا أنهار الدم، انسوا التجاوزات على النواميس، تعالوا وإلى جو السلام التطبيع واستسلام، يا سلام زين، والماضي انسوه. بمعنى هذا أن مرحلة مرحلة ينسى المسلمون واقعهم وتمسخ حضارتهم. ففي الواقع يوم الجمعة، آخر جمعة من رمضان، من شهر رمضان المبارك، هو يوم لا لكل المسلمين وإنما لكل أحرار العالم ولكل من يريد أن يعيش حرا مستقلا حياة شرف وكرامة. وهذا اليوم ليس ملكا لأحد ولا لدولة، وإنما هو ملك للأمة الإسلامية كلها، حتى ينشأ جيل بعد جيل يعيش هذه الخواطر الأليمة التي تكالب فيها الصهاينة على شنو؟ هالتجاوزات، وهل نعم المؤامرات الخطيرة، وبالتالي احتلال المسجد الأقصى وتهويده وتشويها، مر بالمجاري تحفر من تحته، ومر بعنوان الباحث عن الآثار وأمثال هؤلاء. الإسلام لا يكن أي عداوة لأي صنف أو طائفة أو دين. لا توجد هناك عداوة يدعو إليها إسلام أهل البيت. احنا نلاحظ قائد الثورة الإسلامية في إيران يستقبل أحبار اليهود ويجالسهم. أمس رئيس الجمهورية الإسلامية 12 من كبار الأحبار بالغرب كان معهم في جلسة، وجلسة جدا جميلة، وكانوا معجبين وأشادوا به وعكسها الإعلام. الإسلام، المسلمون لا كراهية لديهم لأحد، إنما موقفهم هذا مع شرذمة خاصة وهم الصهاينة. والصهاينة شرهم على الإسلام هو عين شر النواصب والتكفيريين على الإسلام. نحن في آن واحد كما ندين تصرفات الصهاينة ندين تصرفات التكفيريين والنواصب التي تؤجج الأحقاد وتنشر الكراهية بين الأمم وتكفر هذا وذاك. وكما تسمعون هالأيام فوضى الفتاوى، النوبة وصل إلى الفار، اكتفوا من البشر فتاوى بقتل الفار، ويعني أصبحت الفتاوى مهزلة من مهازل عصرنا هذا. الحمد لله لم نسمع في يوم من الأيام مرجع من مراجع الشيعة أفتى بفتوى من هذا القبيل، فتوى قتل وإهدار دماء. بالعكس، فتاوى علمائنا، شوفوا مواقعهم على الإنترنت، تصل إلى درجة الذي مرجع الشيعة يأمر الشيعة لا تقولوا إخواننا، قولوا أنفسنا. هكذا سلوكية رسول الله، هكذا سلوكية أهل البيت. إسلام حب، إسلام توادد، إسلام شنو؟ تراحم، إسلام توحيد الكلمة، توحيد الطاقات. كل فتوى تنشر الكراهية وتثير الفزع وتفرق الكلمة هي مع الصهيونية يدا بيد في ضرب الإسلام من الصميم. على أي حال، فهذا اليوم يوم القدس العالمي هو من أيام الله. كل يوم شعار محتوى لله سبحانه وتعالى هو يوم من أيام الله. لابد أن نحيي هذا اليوم لتبقى على أذهاننا مأساة طالت وأكلت ردحا من الزمن ما يقارب 60 عام. نعم، ويوم بعد يوم الاستكبار يزيد استكبارا، يزيد تجبرا، لكن الله لهم بالمرصاد. تشوفون الآن صار سنة ونصف، سنتيا 1.5 مليون في غزة في سجن، الدواء عليهم محرم، الوقود، الكهرباء، المصانع، الحركة مشلولة، لا يديرون حياتهم إلا بالمصاعب، والعالم كله يتفرج، وأصحاب المليارات أو التريليونات التي يستثمروها عند الاستكبار ينظرون إليهم متفرجين، لكن الله لهم بالمرصاد. تسمعون ما يحدث هذه الأيام من صدمات ومن ضربات ومن أزمات مالية الغرب وأقطاب الغرب، هذا كل انتقام، هذا كل انتقام. بدل ما يصرفون المال على الضعفاء، 15 مليون في أفريقيا الآن مهددين بالموت من الجوع، وذولا يصرفون المليارات على السلاح ويجربوه على المساكين المسلمين، ويقوون الطغاة ويقوون المتجبرين كإسرائيل وأمثال إسرائيل. الله عز وجل لهم بالمرصاد، كما نشاهد ونشوف يوم بعد يوم أعاصير تدمرهم، أزمات مالية، وإن شاء الله والأمل هكذا، الهزيمة لهم والانتصار لعمة الإمام علي بن أبي طالب إن شاء الله. من أساء من أطال الأمل. إن شاء الله شبيبة البراعم يحفظون هذه الدرر من أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. من أطال الأمل فقد أساء العمل ونسي الأجل. ثم يقول الإمام: فأشرف الغنى. كل واحد يحب أن يصير غني، لكن يا غنى، غنى المال لا، وما يجدي غنى المال، لكن الغنى غنى العقل، غنى النفس. السلام عليكم ورحمة الله. الغنى العلمي، الغنى الثقافي. نقول فلان غني بالعلم، غني بالعقل، غني بالإيمان، غني بالثقافة. فأشرف الغنى، يقول الإمام أمير المؤمنين، ترك المنى. أن الإنسان إذا الأماني، أماني الدنيا تجاهلها، لا شنو؟ يرقى في عالم الفضائل، في عالم الكمالات. ولذلك لا مفر من حالتين: تدير وجهك للدنيا، يصير وجهك وين؟ ظهرك للآخرة. وإذا تدير وجهك للآخرة لن تخسر الدنيا، ولكن تضمن آخرتك. فإذا الإنسان أدار ظهره للدنيا وحول وجهه إلى الآخرة، هذا هو الغنى. ومن هنا أقرأ كلمة أيضا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يتكلم الإمام في خطبة مطولة، ثم يجي إلى هالجملة، يتكلم عن أخ في الله، الظاهر يقصد الإمام أبو ذر رضوان الله عليه. ثم من جملة ما يوصفه يقول: بأبي هو وأمي، وكان يعظمه في عيني. شنو؟ أن هذا يكبر بعيني يوم بعد يوم. بأي سبب؟ شوف الجملة: وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. لأن تجاهل الحياة، تجاهل ملذات الدنيا، صار شنو؟ صار في عالم الفضائل متطور يتصاعد. يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. الأماني الحقيقية هي في رحاب علي وآل علي. الأماني الذي تسوى الإنسان يجد بتحقيقها ويفوز بالظفر بها، هي على أبواب فاطمة وأولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الأماني والمنى ذكرتني ببيتين من الشعر على باب حرم مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، والبيتان هما لأحد كبار علماء النجف الأشرف الشيخ محمد رضا آل ياسين أستاذ سيد محسن الحكيم أستاذ رعيل الأول. البيتين شنو؟ وهذا كلام قبل ما يقارب 50 عام. إن جئت كوفان يوما وطفت تلك المغاني زر مسلم ابن عقيل. الله يرزقكم إن شاء الله بحق هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان المبارك، أن يرزقنا وإياكم زيارة باب الحوائج مسلم ابن عقيل. لا أعرف كيف الكلام ساقني إلى ذكره، لابد هنا أصحاب حوائج. إن جئت كوفان يوما وطفت تلك المغاني زر مسلم ابن عقيل وحي مرقد هاني. شنو بعد شاهد؟ تفز بما ترتجيه من المنى والأماني. الأماني والمنى الحقيقية التي نفخر بتحقيقها هي على أبواب مشاهد أهل البيت، وهذا من المشاهد مشهد باب الحوائج مسلم. شي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لما إجا ويا 3 من تلاميذه وفيهم صفوان الجمال، إجا الإمام الصادق يزور مسلم ابن عقيل، أول جملة خاطبة السلام عليك أيها العبد الصالح. 2 الذي خاطبهم بهذا الخطاب، 1 أبو الفضل العباس السلام عليك أيها العبد الصالح، 2 باب الحوائج مسلم بن عقيل. صنعت البطولة يا مسلم فمنك البطولة تستلهم، وأنت الذي قال فيك الحسين إمام الهدى ثقتي مسلم. صار بحال الحسين يوم وصل إلى قصر بني مقاتل وإجوا خبروا للحسين عليه السلام، جابوا له أخبار سيئة وأليمة، ولما سأل عن مسلم بن عقيل صاروا يلتفتون يمين شمال، يوجد خاصم شامد؟ قالهم الإمام لا. فترقرقت عبراتهم، قالوا لا أبا عبد الله تركنا مسلما وهاني يسحبان بالحبال في شوارع الكوفة. لما سمع الإمام أبو عبد الله جلس على الأرض باكيا وهو يقول: فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أجمل. إجا الإمام أبو عبد الله إلى مخيم النساء صاح: أخي زينب، طلعت العقيل زينب، فدتك أختك أبا عبد الله، قال: علي بحميدة. لكن ما أخبر النساء، شنو الذي أبلغ بي؟ راحت الحوراء زينب، جاءت بحميدة ابنة مسلم، أجلسها أبو عبد الله في حجره، جعل يمسح على راسها. أحست الطفلة لما رأت معالم وجه الحسين حزينة، ثم يمسح على راسها، صاحت: يا عمي لا حتب وجهك علامة، على راس مسحت قلي علامة، يا عمي السجية لليتامى، يا عمي هالسجية لليتامى، والله أظن عود الجتال يا أهلي يا طيبين. لم يبكها عدم الوثوق بعمها. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم شافي وعافي كل مريض، واقض اللهم حاجة كل محتاج. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أيد وسدد علماءنا العاملين، سيما من حضر مجلسنا، الماضين من مراجعنا، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زده أجرا بعد أجر، وأعزه كما أعز دينه. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات المستمعين، أموات المؤسسين، إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.